الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 71 بعد 100 من القول المعصر، وهو الدرس 12 الأخير بإذن الله عز وجل من سورة الأنفال. قوله تعالى: ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. وفي سبب نزولها ما أخرجه الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسارى أبا بكر فقال: قومك وعشيرتك فخل سبيلهم. فاستشار عمر فقال: اقتلهم. قال: ففداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى قوله: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فلقي النبي صلى الله عليه وسلم عمر فقال: كاد أن يصيبنا في خلافك بلاء. الحديث أخرجه مسلم وأخرج الطيالسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر تعجل الناس إلى الغنائم فأصابوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغنيمة لم تحل لأحد سود الرؤوس غيركم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا غنموا الغنيمة جمعوها فنزلت نار من السماء فأكلتها. فأنزل الله هذه الآية: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، إلى آخر الآيتين. وعن ابن عباس رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم 300 ونيف، ونظر إلى المشركين فإذا هم 1000 وزيادة. فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه وعليه رداء وإزاره، ثم قال: اللهم أينما وعدتني، اللهم أنجز ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا. قال: فما زال يستغيث ربه ويدعوه حتى سقط رداؤه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فرداه ثم التزمه من ورائه، ثم قال: يا نبي الله، كذاك مناشدتك ربك أو ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك، أي كفاك. وأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني أمدكم 1000 من الملائكة مردفين. فلما كان يومئذ والتقوا فهزم الله المشركين فقتل منهم 70 رجلا وأسر منهم 70 رجلا. فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعليا وعمر، فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا نبي الله، هؤلاء بن العم والعشيرة والأخوان، فإني أرى أن تأخذ منهم الفداء فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الكفار، وعسى الله أن يهديهم فيكونون لنا عضدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ فقال: قلت: والله ما رأى أبو بكر، ولكن أرى أن تمكنني من فلان قريب لعمر فأضرب عنقه، وتمكن علي من عقيل فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من فلان أخي فيضرب عنقه، حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا هوادة للمشركين، هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. فهو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، ولم يهو ما قلت. فأخذ منهم الفداء. فلما كان من الغد قال عمر: غدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو قاعد وأبو بكر وإذا هما يبكيان. فقلت: يا رسول الله، أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء أنت بكيت لبكائكما. هذه هي الأخوة، هذه هي المحبة. إذا أصيب الإنسان بمصاب وجد أخوانه حوله يعانسونه، يقوونه، يثبتونه، يعينونه بعد عون الله عز وجل. قال: ماذا يبكيك أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء أنت بكيت لبكائكما. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي عرض على أصحابك من الفداء، ولقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة، لشجرة قريبة. وأنزل الله عز وجل: ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض، تريدون، إلى قوله: لمسكم فيما أخذتم من الفداء ثم أحل لهم الغنائم. فلما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء، وقتل منهم 70 وفر أصحابه النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه وسال الدم على وجهه، فأنزل الله: أولما أصابتكم مصيبة، إلى قوله: إن الله على كل شيء قدير، بأخذكم الفداء. أخرجه مسلم. وأيضا كانت هزيمة يوم أحد معصيتهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الله عز وجل معاتبا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في قبوله للفداء: ما كان النبي أن يكون له أسرى، أي في بدء قتاله ودعوته حتى يدخل في الأرض، أي يبالغ في قتال المشركين وأسرهم، فعند ذلك يتهيب منه المشركون ومن إليهم من المنافقين: تريدون بأخذكم الفداء عرض الدنيا نصيبا من الدنيا، والله يريد الآخرة بالثواب بقهركم للمشركين وإذلالهم، والله عزيز حكيم. قد يقول قائل: أيهما كان الأصوب، مشورة أبي بكر رضي الله عنه بأخذ الفداء أم مشورة عمر رضي الله عنه بالقتل؟ فإذا نظرنا إلى الحال فمشورة عمر هي الأصوب ليقع بكفار قريش النكال العظيم، وإذا نظرنا إلى المآل فمشورة أبي بكر مع اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأفضل والأقرب، لأن أغلب الذين أخذ منهم الفداء في ذلك اليوم دخلوا في الإسلام بعد ذلك، وكانت الغنائم حرام على الأنبياء والأمم، فكانوا إذا أصابوا شيئا من الغنائم حرقوا، كما في حديث أبي هريرة عند البخاري في الرجل الذي قال: فيكم الغلول فليبايعني قبيلتك، فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده، فقال: فيكم الغلول، فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوها، فجاءت النار فأكلتها، لولا كتاب من الله سبق، قضاء من الله سبق في اللوح المحفوظ بأن يحل لهم الغنائم، لمسكم أصابكم فيما أخذتم من الفداء عذاب عظيم في الدنيا وفي الآخرة، لكن عفى الله عز وجل عنهم فقال: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، يعني كلوه حلالا طيبا هنيئا مريئا. بل ذكر أهل العلم أن من أفضل المكاسب مكسب الغنيمة والفيء وما إلى ذلك، لأن الله عز وجل اختاره لنبيه وينال بقوة الجهاد في سبيل الله عز وجل، فأحلت الغنيمة، وهي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لي الغنائم. متفق عليه. اتقوا الله بفعل المأمور يترك المحظور، إن الله غفور متجاوز رحيم موفق لمن أطاعه واتقاه ولزم رضاه. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، وفي قراءة الأسارى، أي الذين أخذوا يوم بدر وكانوا 70 وألزموا بالفداء: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا من محبة الإسلام ونحو ذلك، يؤتكم يعوضكم خيرا مما أخذ منكم من الفداء، ويغفر لكم ذنوبكم، لأن الإسلام يهدم ما قبله، كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه: والله غفور رحيم لمن تاب وأناب. وإن يريد أي الأسارى خيانتك يا محمد، فقد خانوا الله من قبل حيث تمالأوا على الكفر واستمروا عليه، فهذه من أعظم الخيانات، فأمكن منهم يوم بدر، قتل من قتل وأسر من أسر. والله عليم بحال الجميع، حكيم في جميع ما يكون في هذا العالم، فمن علمه أهل الهداية وفقه لها، ومن علمه على غير ذلك خذله. قوله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. إن الذين آمنوا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، وانقادوا لذلك ظاهرا وباطنا، وهاجروا من بلدهم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرارا بدينهم وتكثيرا لسواد المسلمين، فإن الهجرة كانت واجبة في أول الأمر، ولما كان يوم الفتح قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنه: وجاهدوا الكافرين إما بأموالهم وأنفسهم وألسنتهم أو بأحدها، في حديث أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. خرجه أبو داود. بأموالهم وهو البذل لإعلاء كلمة الله عز وجل، ولا يقل فضل الجهاد بالمال عن الجهاد بالنفس، بل ربما كان أوجب من الجهاد بالنفس، وقد قدمه الله عز وجل في آيات كثيرات، لأن المال يحتاجه الناس لنقل المجاهدين، لشراء السلاح، لعون المجاهدين. أما مجاهد بدون مال ربما جاعوا، ربما يعني انتهى سلاحهم، ربما لحقهم الضرر، ضاع أبناؤهم، لكن لابد من المال لكفاية الأبناء الذين في منازلهم، للإنفاق على العساكر، لشراء الأسلحة إلى غير ذلك. فالمال كما يقال عماد الحياة، جعله الله عز وجل تقوم به الحياة. يحتاج الإنسان إلى أطعمة، إلى ألبسة، إلى أسلحة. يقول خلاص توكل على الله ويمشي، توكل على الله وسعى في أسباب النصر وفي أسباب الظفر. هذا الذي يقاتل معك يحتاج إلى نفقة، يحتاج إلى دواء، يحتاج إلى ماء، يحتاج إلى لباس، يحتاج إلى سلاح، أهله يحتاجون إلى نفقة. وهكذا الشأن في الدعوة، تحتاج إلى نفقة، يحتاج الإنسان إلى إنفاق على نفسه وإلى إنفاق على من يعول. إذا خرج دعوة يخرج وهو مطمئن، يرجع وهو مطمئن. وإذا احتاج إلى كتاب، وإذا احتاج إلى شيء، فالبذل سواء على المجاهدين بأنفسهم من الجهاد في سبيل الله، والبذل على المجاهدين الذين هم طلاب العلم، الذين يجاهدون بألسنتهم للذب عن عقيدة المسلمين، من الجهاد في سبيل الله. بل ربما في بعض المواطن يقدم، لأن الناس في الإنفاق عليهم أزهد، بينما في القتال الحسي قد يكون الناس في تجاوب أكثر. قال: ولا يقل فضل الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، إذ أن الله قد قرن بينهما، فكم للمال من أثر في تجهيز الجيوش وإعداد المقاتلين. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عثمان: من جهز جيش العسرة فله الجنة. متفق عليه. وقال: لذلك الرجل الذي أعطى ناقة مختومة لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مختومة، أخرجها مسلم. يعني تضاعف 700 ضعف. وأنفسهم أي بذلوها في إعلاء كلمة الله، فمن قتل منهم قتل شهيدا، ومن عاش منهم عاش حميدا في سبيل الله. شرط في الإخلاص. وفي حديث أبي موسى سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل رياء ويقاتل حمية، أي ذلك في كتاب الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. والذين آوى الأنصار الذين آوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآوى المهاجرين ونصروا بأموالهم وأنفسهم، وقد أخذ عليهم البيعة بذلك. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا، ولا نخاف في الله لومة لائم. متفق عليه. أولئك بعضهم أولياء بعض، أي أن المهاجرين والأنصار وقعت بينهم الموالاة بسبب طاعة الله عز وجل، وكانت بينهم الموارثة بسبب ذلك، بسبب هذه الموالاة. والذين آمنوا بالله ربنا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ولم يهاجروا إلى المدينة، ما لكم من ولايتهم من شيء، يعني الميراث، مع أنهم أهل الإسلام، إلا أنهم لم تكن ولايتهم كولاية الذين هاجروا حتى يهاجروا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن استنصروكم هؤلاء الذين استضعفوا من المؤمنين في الدين فعليكم النصر إن استطعتم إلى ذلك سبيلا، فإن المؤمن أخو المؤمن لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله، بل يجب أن ينصر ويعان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. خرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه، جاء في مسلم عن جابر: إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق فلا تنصروهم عليهم، أتموا ميثاقهم، لأن هؤلاء المسلمين ما دخلوا في المواثيق، ولو دخلوا في المواثيق كبني بكر حين دخلوا في حلف النبي صلى الله عليه وسلم في ميثاق الحديبية، فلما نكث قريش عليهم نكثوا، الله بما تعملون بصير. والذين كفروا بالله ورسالاته بعضهم أولياء بعض يتناصرون ويتحابون ويتعاونون ويرث بعضهم بعضا. في حديث أسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. متفق عليه. والذين كفروا بالله ورسالاته بعضهم أولياء بعض يتناصرون ويتحابون ويتعاونون ويرث بعضهم بعضا. في حديث أسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. متفق عليه. إلا تفعلوه ما أمركم الله به، وقيل تأخذوا الميراث الذي شرعه الله لكم. لكن الذي يظهر البراء من الكفار والموالاة بين المسلمين تكون فتنة شر في الأرض وفساد كبير، وذلك أن التفرق والتمزق والتحزب من أسباب ذلة المسلمين وهوانهم على أعدائهم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا الأنصار، كما قال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولذلك قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وقال صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. متفق عليه. عن أنس رضي الله عنه: أولئك أي الذين هاجروا وآمنوا وجاهدوا ونصروا هم المؤمنون حقا ظاهرا وباطنا. ويدل هذا على أنهم قد زاد إيمانهم وحققوا إيمانهم بالهجرة والجهاد وبذل المال لنصرة الدين. لهم مغفرة بالتجاوز عن سيئاتهم وزلاتهم، ورزق كريم في الجنة، وما يلحقهم من رفع الدرجات ونيل المكرمات وجزيل الهبات. والذين آمنوا من بعد أي آمنوا من بعد المتقدمين السابقين وهاجروا إلى المدينة أيضا وجاهدوا معكم فأشركوهم في الأجر والجهاد والهجرة، فأولئك منكم لهم ما لكم وعليهم ما عليكم. فإن كان ثمة مواريث فلهم من المواريث، وإن كانت مناصرة فلهم من المناصرة. وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض يتناصرون ويتآزرون ويتوارثون. وفي مسند الطيالسي عن ابن عباس قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه وأرث بعضهم من بعض حتى نزلت: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض فتركوا ذلك وتوارثوا بالنسب. وهذه الآية ناسخة لما تقدم من الموارثة بين المهاجرين والأنصار. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فإن الله عز وجل جعل الميراث في الأصول والفروع والحواشي وهم أولي الأرحام. فآيات المواريث تضمنتها سورة النساء، وأولي الأرحام تضمنته هذه الآية في آخر سورة الأنفال في كتاب الله في حكم الله الشرعي في القرآن والسنة: إن الله بكل شيء عليم وبكل شيء محيط لا تخفى عليه خافية. إلى هنا بارك الله فيكم.